أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. بيشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا بك حبيبي،
شرفنا.
الله يحفظ عليك.
أحبائي المشاهدين، زي ما تعودنا كلامنا بيكون كلام موضوعي في صميم، وبيكون بدليل ثابت وبرهان لا ينفي عقل. واللي احنا عايزين نقوله دايما بيكون عليه مصادر إسلامية موثوق منها. وقدس أبونا كلمنا في الحلقات السابقة عن المؤثرات في حياة محمد أو الظروف المحيطة بمحمد اللي أثرت في حياته، فقدسك هل عندك ما تضيفه على هذه الظروف المؤثرة؟
بالتأكيد احنا اتكلمنا عن الظروف الشخصية والقبلية، واحنا عايزين نتكلم عن الظروف، بقية الظروف الداخلية.
الداخلية.
أيوة.
عظيم.
يعني ايه الداخلية بقى؟ يعني السياسة الداخلية.
طيب.
مكة.
اها.
الحجاز. الجزيرة العربية. دي كلها أمور داخلية.
عظيم.
ففي كتاب رائع لمؤلف الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى، كتاب العرب في العصور القديمة. العرب في العصور القديمة، أو مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام.
نعم.
الكتاب ده قيم جدا يعني. بالمناسبة المؤلف بتاعه كان زميلي في كلية الأدب، بس هو بقى في الاستاف يعني. الظروف الداخلية زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت كانت ضعفت جدا، تمزقت.
نعم.
بعد عبد المطلب بقوته، فجه أبو طالب ما كانش في ذات القوة، ومن هنا لما تمزقت الأحوال حالة تعبت قوي، بنقدر نفسر حكاية أن الآية القرآنية اللي بتقول عن محمد: ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، في سورة الضحى آية 8.
حضرتك اللي بتفسر؟
لا مش أنا، انا جبتها من التفسير بتاع القرطبي الحلقه اللي فاتت، يقدر اللي عايز يعرفها. فاصبح هناك احتياجات عامه داخليه، مش في مكه بس، لا، وعلى مستوى الجزيره كلها في احتياجات، لان الحاله هبطت اقتصاديا ماليا امنا كله باظ. فاصبح هناك في احتياجات دلوقتي مهمه، وهي اولا الحاجه الى الاستقرار والامن، ضاع. ففي احتياج الى تكوين جيش منظم عشان خاطر يحمي الاحوال دي كلها.
نعم.
وبعدين هناك احتياج لحراسة القوافل على طول الطريق، لان ده محتاج برضو الى جيش يحميها في المروح والمجي، لان ده الرواج الاقتصادي يعني.
طبعا.
بعد كده هو في برزت حاجة كبيرة قوي، وهي الاحتياج لإعادة السيادة الموحدة على مكة، الحجاز، الجزيرة، زي ما كانت أيام قصي وأيام هاشم وأيام عبد المطلب. فأصبح في احتياج كبير قوي دلوقتي لرجل قوي زيهم عشان يلم الموضوع ويعيد مجد مكة إلى سالف عهدها.
طيب ما دلوقتي احنا رحنا بعيد ولا حاجة، لأن ايه علاقة السيادة الموحدة بالنبوة ومحمد؟
دايما انت كده بتنخرر على حاجات. طيب ماشي. العلاقة بسيطة جدا زي ما هنعرف دلوقتي. ليه بقى؟ ايام قصي لما حب يسود ملك، فاهتم قوي قوي ان هو يحصل على مفاتيح الكعبة.
ايوه.
وابتدى يعد بناءها، وابتدى يرتب العبادة فيها، وابتدى يحيي دين إبراهيم حنيفا. كان ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية جزء 27 و8333.
طب ما قدسك قلت الكلام ده في حلقة قبل كده.
اه تمام.
في ايه زيادة عليه؟
حاضر. من عايز اقول لك الوضع انه اصبح فيه احتياج لارتباط الدين بالدولة علشان خاطر يبقى نهج واحد. فعبد المطلب نفسه عمل نفس الشيء، مشى على نهج جد قصي، وابتدى يهتم بالكعبة، وابتدى يهتم بالعبادة، وابتدى يهتم بدين إبراهيم، وابتدى يطلع كمان أنه أوحي إليه. فابتدت العملية ترتبط الدين بالسياسة ارتباط شديد جدا. ومن هنا بنقدر نقول احتياج اللي عايز يبقى ملك لازم يهتم أولا بالإيه؟ بالدين. بصوا معايا يقول كده، ولا يغيب ده القمني في كتاب الإسلاميات صفحة 32 بيقول: ولا يغيب عن فطن أن انطلاق قصي لسيادته على مكة قد تم وفق خطة مرسومة ومدروسة ومنظمة قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية وسائلها هي الدين ممثلا في الكعبة المكية. يبقى من هنا الموضوع مرتبط زي ما سألتني ايه رباط الملك بالنبوة، هو هذا الموضوع تكوين دولة لازم يبقى على اساس ديني.
طيب معلش خدني على دعالي، ايه ارتباط بقى الدين بالملك؟
او يعني نقدر نقول جات لهم منين فكرة ارتباط الدين بالملك؟
بالضبط.
اولا كان زي ما احنا عارفين وزي ما بيقول لنا هذا الكتاب عن الأديان في الجزيرة العربية قبل الإسلام، أن كان في يهود منتشرين في الجزيرة العربية خاصة في المدينة، في بعض منهم في مكة، في نصارى في مكة والمدينة ومجران بنسبة كبيرة. فاليهود أشاعوا في حكاياتهم، والكلام ده بيقوله السيد القدمي برضه، حكايتهم انه القبائل بتاعتهم والاسباط بتاعتهم ما تلمتش تحت ملك واحد الا لما بقى نبي ونصب ملكا اللي هو داود النبي.
نعم.
نبي اولا ونصب ملكا ثانيا.
نعم.
فابتدت الاتجاهات كلها تتجه الى ضرورة ان يكون في نبي يوحد. ليه بقى؟ لان العشائر والقبائل كل واحدة يعني كبرياء، مين القبيلة ده هتبقى احسن؟ لا كلنا واحد. فكان من الصعب ان وجود حد يسود، لكن لما يبقى نبي الاول متميز ان يقدر ان هو يخضع ليه الكل.
نعم.
خد بالك، والحلم ده بتاع النبوة والملك شغل ناس كتير قوي 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 في ذلك الوقت وفي ذلك الحين في الجزيرة العربية. يعني مثلا السيد القمني في صفحة 9 في الكتاب بتاعه يقول ايه؟ فإن حكايات اليهود عن مغامرات أنبيائهم قدامى وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داود كانت وراء الحلم الذي داعب خيال سرات العرب وأشرافهم في محاولات لتوحيد القبائل سياسيا تحت اسم الدين. واخد بال حضرتك؟ الأمر ده فشى وانتشر في جميع البلاد وأصبح فيه إرهاصات زي ما بيقول القمي، وكل واحد بقى في قبيلة بيظن أنه هو النبي المنتظر ليكون الملك المنتظر.
طب سؤال لقدسك، هل فعلا كان في محاولات من أي حد لإدعاء النبوة والاستيلاء على الملك؟
في ذاك الوقت كتير قوي كتير قوي. ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ صفحة 355 بيقول أنه ظهر في تلك الفترة الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة باليمامة، وطليحة في بني أسد، وعسكر بسميراء. ومذكور عن الحاجات ديت كلهم عن الاشخاص دولت موجودين في دائره المعارف الاسلاميه وفي السيره النبويه. اضف اليهم بقى اميه ابن ابي الصلط، وده كان معاصر لمحمد، في الاسلاميات صفحه 69 يقول أعد نفسه للملك والنبوة زمنا طويلا. وأمية ابن عبد الله الثقفي أيضا موجود في هذا الكتاب في صفحة 13 أيضا يقول راودته نفسه بالنبوة والملك فقام ينادي ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا في رأس محيانا. يعني يا ناس عايزين نبي يقول لنا ايه الحكاية. وغيرهم كتير بقى ناس كتير ظهروا.
طب السؤال اللي قلتلك هل كان محمد واحد من هؤلاء المدعين ومبتغيين النبوة؟
شوف انا اقول لحضرتك حاجة ما يعني ما توقعناش في الغلط. انا مجرد قارئ وباحث لكن انا مش بوصل الى نتائج. فعنا نحط الحاجات كلها. من المؤكد ان محمد ظهر في هذه الفترة اللي كان فيها الادعياء دول كلهم.
عظيم.
خد حضرتك. الدكتور سيد القني صفحة 73 يقول لم يكد يبلغ محمد 40 من عمره حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. عبارة قوية جدا.
حسم الأمر.
حسم الموضوع. يعني اللي كان كل الناس عمالة كل واحد عايز يقول ان هو نبي للأمة فجه محمد في لما بلغ سن 40 حسم الموقف وأعلن نفسه أنه هو نبي الأمة. ولم يكد يبلغ 40 من عمره حتى حسم الأمر بإعلانه أنه نبي الأمة. إذن هو كان موجود في ذاك الوقت وفي هذه الأوقات كلها. وعلى فكرة محمد لما بدأ أعلن نفسه نبي مش بالإسلام
لا.
بالحنيفية بتاع الحنفاء دين إبراهيم. ولذلك في سورة النحل آية 123 يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما حكاية الإسلام فجت في مرحلة متطورة لكن الدعوة بتاعته ما كانش غريب بقى لأن الحنفاء كانوا منتشرين في ذاك الوقت.
لا.
فهو لما يقول انا من الحنفاء قصي كان من الحنفاء هاشم من الحنفاء مناف من الحنفاء عبد المطلب من الحنفاء فهم لما يقول انا كمان من الحنفاء ما فيش مشكله وياه.
اكيد. فايه بقى كان رد فعل الناس للدعوه ديت بالرغم ان قدسك قلت ان كان في كثير من الحنفاء.
شوف اقول لحضرتك حاجه هي دعوه محمد في البدايه ما وجدتش في البداية أول ما بدأ ما وجدتش حد يقاومها لعدة أسباب. سبب أولاني أن كان في حرية اعتقاد في الجزيرة العربية.
نعم.
ده حنفي وده صابئي وده يهودي وده نصراني وده عابد للأوثان. كان في حرية للعقيدة مش زي النهاردة طبعا. وبعدين الحاجة الثانية المصالح التجارية يعني مكة كانت مجمع لكل الأديان ديت وعباد الأصنام فكان في مصالح اجتماعية فكان بيسيبوا كل واحد يقول اللي عايز يعمله. وبعدين كل ان هو يأتي على دين ابراهيم فما فيش مشكلة. في حنفاء كتير. وخصوصا ان محمد في البداية لم يجبر احد. لكم دينكم ولي دين والتسامح ده كله فما كانش في اجبار. بل بالعكس كان في ايات كتير جدا بيقولها عن المسالمه. يعني مثلا سوره الكافرون لكم دينكم ولي دين. سوره يونس افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سوره فاطر ان انت الا نذير. وهكذا. فاذا الموضوع كان فيه ما فيش ضغط من محمد في البدايه.
طيب وايه اللي حصل بقى؟
اللي حصل بعد كده ابتدى التصادم حته بحته. ازاي بقى؟ في كتاب الاسلاميات صفحة 74 يقول لك انه حدث التصادم عندما بدأ محمد بان يطالب اهل مكة باتباعه. فعارضوه قائلين امفتون انت ام مجنون؟ وهنا بدأ التصادم. يعني انت عامل دين اللي يتبعك يتبعك ما يتبعكش ما يتبعكش مش مشكلتنا. لكن تدعيني انا علشان اتبعك لا. سيبني انا ومزاجي. فقالوا له كده مفتون انت ام مجنون؟ فكان رد فعله في سوره المدثر يقول لهم ايه؟ سماهم حمير. هو هنا بداية الايه التصادم الشديد. قال فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة يعني أسد يعني. تفسير ابن كثير يقول أي كأنهم حمير من حمور الوحش فرت من الأسد الذي يقال له بالحبشية قسورة. وابتدى يناديهم بالكافرين. قل يا أيها الكافرون. فالحكاية ابتدت تتلغم بقى. يعني طول ما كان في حاله وماشي مع دينه اللي عايز يمشي ويمشي، لكن لما دخل بقى في